أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عليكم السلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام وما زال بلحاف كتاب الكافي وبقي عندنا بحث يتعلق بكتاب الكافي وهو أن كثيرا من الأحيان نرى أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى عندما ينقل رواية بسند متصل إلى الإمام المعصوم عليه السلام يبتدئ بكلمة عن عدة من أصحابنا. بعض الأحيان يذكر الأسماء فيقول عن علي بن إبراهيم أو يقول عن محمد بن إسماعيل أو يقول عن أبي علي الأشعري أو يقول عن محمد بن يحيى، يذكر الأسماء، وبناء عليه فإننا نراجع هذه الأسماء ونعرف أنهم من الثقات، ثم نراجع باقي سلسلة السند ولا مشكلة في ذلك. إنما المشكلة هي أن كثيرا من الأحيان يبتدئ السند بكلمة عن عدة من أصحابنا، عن عدة من أصحابنا يعني عن مجموعة من أصحابه، من أساتذته، من مشايخه، فالثلاثة أربعة خمسة. بعض العلماء أشكل، قال كيف لنا أن نحرز أن هذه العدة فيهم ثقة، والحال أن الأسماء لم تصل إلينا ولا نعلم هؤلاء العدة كلهم ثقات، بعضهم ثقات، ولعله كلهم ضعاف، لعله كلهم ماذا؟ مجاهيل. فكيف لنا أن نحرز أن من ضمن العدة ثقة؟ لا أقل ثقة واحد يكفي، صح لو لا؟ إذا واحد ثقة ضمن العدة، يعني إذا العدة كانوا ثلاثة واحد من عندهم ثقة يكفي، ولا نشترط وثاقة الثلاثة. المشكلة كيف نصل إلى هذه النتيجة، كيف نصل إلى نتيجة أن العدة فيهم ثقة، والحال أنه لم يذكر اسم أي واحد من العدة. إذا العدة ثلاثة أربعة خمسة ما أدري، المهم لم يذكر اسم أحد العدة، فكيف نتعامل مع هذا الإيهام، وكيف نتعامل مع هذا الإجمال عن عدة من أصحابنا، عن فلان عن فلان عن فلان، عن الإمام الباقر عليه السلام. لو فرضنا السند كل صحيح، كل موثق، كل معتبر إلا العدة، هاي العدة شلون نفسرها، وشلون نعرف أن الواردة أسماءهم هم ثقات أو أن بعضهم ثقة، كيف نتوصل إلى هذه الفكرة؟ هذا الفصل يحل هاي المشكلة، هذا الفصل اللي وصلنا له يحل هذه المشكلة. لذلك قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى عدة من أصحابنا، إن للشيخ الكليني رحمه الله تعالى مشايخ متعددين عليكم السلام يروي عنهم أحاديث كتاب الكافي، قد يربو عددهم على الثلاثين، ثلاثين شيخ يروي عنهم الشيخ الكليني رحمه الله تعالى أكثر من 16,000 حديث، يعني 16,000 حديث وصلت إلى الشيخ الكليني رحمه الله تعالى عن طريق 30 شيخا، 30 أستاذا، إلا أن بعضا منه يكثر عنه الرواية. أكو بعض هؤلاء المشايخ والأساتذة يروي عنهم كثيرا، والبعض الآخر يروي عنهم متوسطا، والبعض الثالث يروي عنهم قليلا، وبعضا يقلل عنه، وبعضا يقل عن ذلك يعني عن الكثرة، وثالثة متوسط بينهما. على أي حال، قال: والذين يروي عنهم كثيرا، منه علي بن إبراهيم يروي عنه كثيرا، ومحمد بن يحيى يروي عنه كثيرا، وأحمد بن إدريس يروي عنه كثيرا، والحسين بن محمد يروي عنه كثيرا، وحميد بن زياد يروي عنه كثيرا، ومحمد بن إسماعيل يروي عنه كثيرا. هؤلاء يروي عنهم كثيرا، بعضهم يروي عنهم بالآلاف، وبعضهم يروي عنهم بالمئات، فيروي عنهم كثيرا. طبعا هذا يقرأ حميد، حميد بن زياد، لأن ذاك الزمان لا يسمى أحد باسم حميد أو مجيد أو رحمن أو رحيم، لا يسمون هكذا، وإنما كانوا يعتبرون هذه أسماء الباري سبحانه وتعالى. فإذا أرادوا أن يسمون يقولون عبد الحميد، عبد المجيد، عبد الرحمن، عبد الرحيم. ثم الناس تجرؤوا وبدأوا يطلقون هذه الأسماء مفردة دون أن تبتدئ بعبد. فإذا وجدنا في الأسماء القديمة حميد، غلط، هذا مو حميد، لا تقرأ حميد، حميد. لذلك ما عندنا بالأسماء القديمة رحمن أبد ما، ولا عندنا رحيم، هذه الأسماء لا تطلق على الناس، ولا رزاق، إنما يقال عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الرزاق. متأخرا بدأ الناس ماذا يتهاونون في ذلك. فإذن هو حميد بن زياد. ويأتي علي بن إبراهيم بن هاشم القمي الكوفي رضوان الله تعالى عليه في الدرجة الأولى، حيث روى عنه ما يقرب من ثلث أحاديث كتابه الكافي، فقد روى عنه 4957 حديثا. عليكم السلام ورحمة الله، يعني تقريبا 5000 حديث، تقريبا 5000 حديث نقلها الشيخ الكليني رحمه الله عن الشيخ علي بن إبراهيم القمي. ويأتي بالدرجة الثانية محمد بن يحيى، يعني محمد بن يحيى العطار الأشعري القمي الثقة الجليل، فإنه روى عنه ربع أحاديث كتابه، ربع كتاب الكافي، حيث روى عنه 3114 حديثا، 3000 حديث. وتأتي درجة البقية بعد ذلك مع تفاوت يسير. ومن حسن الصدفة أن يكون جميع هؤلاء من الثقات الأجلة، ذول اللي ذكرنا أسماهم قبل قليل، الذين روى الشيخ الكليني رحمه الله تعالى عنهم كتاب الكافي بكثرة، بعضهم روى عنهم آلاف الأحاديث، وبعضهم روى عنهم مئات الأحاديث، كلهم من الثقات اللي ذكرنا أسماهم، طبعا ما عدا محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني رحمه الله تعالى بالمباشرة. وعادة محمد بن إسماعيل يروي عن الفضل بن شاذان النيشابوري، لذلك حسب هذه القرينة قيل أن محمد بن إسماعيل هو النيشابوري، محمد بن إسماعيل النيشابوري، وهو لم تثبت وثاقته، وإنما وثقه بعض علماء الرجال بسبب أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى قد أكثر عنه الرواية، مو نقل عنه رواية أو روايتين أو ثلاثة، وإنما أكثر عنه الرواية، وإكثار مثل الشيخ الكليني رحمه الله تعالى الرواية عن شخص تدل على وثاقة ذاك الشخص. هكذا وثق محمد بن إسماعيل. جيد. قال: وهناك ظاهرة اختصت بالشيخ الكليني رحمه الله تعالى، وهي روايته عن عدة من أصحابنا، فقد أكثر في بداية السند من قوله عدة من أصحابنا، يعني حدثني عدة من أصحابنا، مثلا عن أحمد بن محمد بن عيسى، أو حدثني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن، أو حدثني عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد إن هذا قد كثر في الكافي. وهذا راح يسبب لنا مشكلة، لأن العدة لا نعرف من هم وما هي أسماءهم وهل هم من الثقات أو ليسوا ثقات. إن هذا قد كثر في الكافي، فالعدة تروي إما عن أحمد بن محمد بن عيسى الفقيه الجليل الثقة الجليل وكان شيخ الطائفة في قوم، أو عن البرقي صاحب المحاسن، أو عن سهل بن زياد الآدمي الذي فيه كلام. ومن النادر روايتها، رواية من العدة عن من؟ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي صاحب الرضا عليه السلام، ومعروف هذا البيزنطي من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، صاحب كتاب الجامع، عند كتاب اسمه الجامع، وهو من الكتب المهمة المعتبرة ومن الأصول. وقد نقل عنه ابن إدريس رحمه الله بمن؟ نقل عنه في مستطرفات السرائر، نقل عن أصل أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، وهو الذي دخل على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فقال له إن لي حاجة وإني أدعو الله عز وجل منذ سنة وما قضاها لي. فقال له الإمام الرضا عليه السلام إن حدثتك بحديث تقبل مني؟ قال بلى، كيف لا أقبل منك وأنت إمام معصوم مفترض الطاعة حجة الله على خلقه؟ قال أتثق بي؟ قال بلى. قال فكن بالله أوثق ولا تجعلن للشيطان إليك طريق. من باب أنا قاعد أدعو الله عز وجل وأنا مؤمن وأنا ملتزم، ليش ما يستجيب لي؟ يقول لي احذر، هاي من ضمن طرق من؟ هاي من ضمن طرق الشيطان أن تكون بينك وبين الله عز وجل فجوة، أن تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى مسافة، من باب أنا أدعو الله عز وجل ما قاعد يستجيب لي، وكأنما الله سبحانه وتعالى يجب أن يستجيب لك، وكأنما لا توجد هناك مصالح ومفاسد وإرادات وغايات أنت لا تعلم بها. لذلك ورد في بعض الروايات الشريفة أن الإنسان لو اطلع على مكنون المشيئة لقبل بما قبل الله عز وجل له. يعني هذا الفقير لو اطلع على أسرار المشيئة لقبل بفقره، والمريض لو اطلع على أسرار المشيئة لقبل بما قبل الله عز وجل له من مرضه. بس الإنسان ما مطلع على هاي الحقائق، لذلك ماذا يريد؟ يريد ما يعتقد أن فيه مصلحة، هو يعتقد أن فيه مصلحة. لذلك ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام أن الإسلام هو التسليم، الإسلام حقيقته التسليم. فهذا هو أحمد بن محمد بن أبي نصر بيزنطي، أو عن سعد بن عبد الله يعني الأشعري القمي صاحب كتاب الرحمة. وهذا سعد بن عبد الله الأشعري القمي أيضا كان من فقهاء قم، عند كتاب اسمه بصائر الدرجات، وهو غير بصائر الدرجات للشيخ الصفار، وكتاب بصائر الدرجات للشيخ الصفار موجود، أما كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي مفقود ما موجود، مختصره موجود، المختصر مات موجود ومطبوع تحت عنوان مختصر بصائر الدرجات. فإذا بصائر الدرجات للصفار موجود، أما بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله غير موجود، موجود مختصره. كثير من الكتب ضاعت وتلفت مع الأسف. وقد وقع البحث في المقصود من العدة وأن السند من ناحيتها هل هو صحيح أو لا، وألفت في هذا المجال بعض الرسائل. يقول لك رسائل ألفت في هذا المجال، كتب ألفت في هذا المجال، منها رسالة السيد محمد باقر الأصفهاني الشفتي أو الرشتي الملقب بحجة الإسلام. أول واحد لقب بحجة الإسلام منه؟ أبو حامد الغزالي أول من لقب بحجة الإسلام من علماء العامة، إلا أنه استبصر في أواخر حياته، أواخر عمره استبصر. بلي أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين استبصر في أواخر حياته، وأول من لقب بحجة الإسلام من علماء الشيعة الإمامية هو هذا السيد، السيد محمد باقر الأصفهاني الشفتي الرشتي رضوان الله تعالى عليه. وسنأتي عن قصته إن شاء الله عز وجل، له قصص عديدة سنشير إلى بعضها اليوم بعد الدرس. والآراء في ذلك كما يلي، يقول مسألة العدة أو مسألة العدة وقعت فيها كلمات للعلماء، مجموعة كلمات، هسه كم كلمة لعل الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى راح يحل أو ينقل الحلول، فد أربع حلول راح ينقل اليوم. نأخذ الحل الأول. بلي حسب الاستقراء، يعني لما نرجع وجدنا أن العدة تارة تروي عن فلان، تارة عن فلان، تارة عن فلان، يعني مو واردة بلا حصر، بل وردت هكذا. عدة من أصحابنا عن البرقي، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. فحسب ما استقرأنا الكتاب الكافي وجدنا أن العدة دائما تروي عن أحد هؤلاء. جيد، الحل الأول. قال: ما ذكره العلامة رحمه الله تعالى في الفائدة الثالثة من الفوائد التي سجلها في آخر كتابه الرجالي المسمى بخلاصة الأقوال في معرفة الرجال. هاي هم مشكلة عندنا. العلامة الحلي رحمه الله تعالى عنده كتابين في علم الرجال. الكتاب الأول اسمه الرجال الكبير، كتاب مفصل ضخم، والكتاب الثاني اسمه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. وحسب الظاهر أن كتاب الرجال الكبير كامل، لأنه عندما يتكلم في معجم، عندما يتكلم في خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، يقول: وهذا ما أسهبنا فيه الكلام والبحث في كتابنا الرجالي الكبير، وهذا ما ذكرناه في كتابنا الرجالي الكبير. يعني معناها الكتاب شنو؟ كامل موجود. المشكلة هذا الكتاب مفقود، لم يصل إلينا. وكثير من كتب العلامة رحمه الله تعالى لم يصل إلينا، مفقودة. شنو السبب؟ شنو سبب أن كتب العلامة رحمه الله تعالى الكثير منها مفقود؟ قالوا: السبب هو سوء خطه. خط سيء، مو لأنه ما يعرف يقرأ ويكتب، خب طبعا خط سيء لأنه كان يكتب سريعا، سريع الكتابة، وما يخلي نقاط حتى ما يتأخر بالكتابة، وأغلب ما كتبه وهو راكب. كان إذا خرج من الحلة إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام راكبا على بغلة أو حمار أجلكم الله، فكان يستغل الطريق بمن؟ بالكتابة. فأغلب مؤلفات خب نسخ من خطة موجودة، أنا شايف نسخ من خطة مو واضح، خطة موجود يعني مو مفقود، خط العلامة موجود، فمو واضح بأي نقاط، لأنه كان إما يكتب سريعا المطلب، وإما يكتب وهو راكب على دابة، ما يعرف خطة، بس ابنه فخر المحققين رحمه الله تعالى. فالكتب التي نسخت في حياته أو التي نسخها ابنه فخر المحققين بعد وفاته وصلت إلينا، والنسخ التي بقيت والكتب التي بقيت دون أن تنسخ لا في حياته، لا من قبل تلامذته في حياته، ولا من قبل ابنه في حياته أو بعد وفاته، ما قدروا يترجموه، ما قدروا يفهمون الخط مالته، فذهبت وضاعت. ولعل كتاب الرجال الكبير من هذا القبيل. ولكن يذكر أن فيه فوائد كثيرة، لأن هو كتاب الرجال الصغير، خلاصة الأقوال بفوائد ما موجود بكتاب آخر، عنده أفكار خاصة به ما موجود بغير كتاب، من ضمن هذه اللي راح نذكرها الآن هذه الملحوظة. فأكيد كتاب الرجال الكبير كان يحتوي على كثير من الأفكار، ولكن لم تصل إلينا مع شديد الأسف، ولله مقادير هو أعلم بها. ماذا قال هناك؟ هذا خب موجود، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، قسم الأول في الممدوحين والقسم الثاني في المذمومين، وأكو به خاتمة، الخاتمة بها فوائد رجالية. هذا الكلام في الفائدة الثالثة، إن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى قال، أين قال؟ ما ندري، لم يذكر المصدر. أين قال ذلك الشيخ الكليني رحمه الله تعالى؟ هل قاله في كتاب وصل إلى العلامة ولم يصل إلينا؟ أو قاله مثلا لأصحابه وأصحابه نقلوه إلى تلامذتهم وتلامذتهم نقلوه إلى تلامذتهم وهكذا سلسلة حتى وصل إلى من؟ حتى وصل إلى العلامة رحمه الله تعالى. من ندري كيف وصل قول الكليني إلى العلامة؟ من ندري، ما نعرف، بس هو قاطع. شوف لاحظ عبارته، مو قال نقل أو روية، قال واضحة، قال الكليني إن المراد بقولي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى هو، يعني من هم العدة؟ من هم؟ محمد ابن يحيى وعلي ابن موسى الكمنداني، ويعطينا كم اسم. والمراد بقولي عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، من هؤلاء العدة؟ علي ابن إبراهيم وفلان 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 وفلان. والمراد بقولي عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد هو علي بن محمد بن علان وفلان وفلان وفلان. إذن يقول العلامة رحمه الله أن الكليني رحمه الله هو الذي فسر العدة، هو فسرها. بس المشكلة كيف وصل كلام الكليني المن؟ إلى العلامة، شلون وصل؟ هاي مشكلتنا الوحيدة. ثم ينقل قال وذكر النجاشي رحمه الله تعالى في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى أن الكليني قال، شوية الدنيين المن؟ الدنيين إلى عصر الشيخ الكليني، لأن بين العلامة وبين الكليني فترة زمنية متطاولة، مو شكل ولا 500 سنة. أما بين النجاش وبين الكليني الفترة أقل، مو صحيح؟ الفترة أقل، فد 100 سنة، 150 سنة. بس تبقى نفس المشكلة، كيف وصل كلام الكليني المن؟ إلى النجاشي. قال وذكر النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى أن الكليني قال كل ما في كتابي هذا عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهو محمد بن يحيى، إلى آخر ما ذكره العلامة رحمه الله. إذن صار عندنا معلوم أن العلامة أخذ المعلومة منين؟ من النجاشي. فراح يتحول بحثنا إلى من؟ من الذي أوصل هذه المعلومة إلى النجاشي؟ والحال أن بين النجاشي وبين الشيخ الكليني فات 150 سنة. ونقل النجاشي يختص بالعدة عن أحمد بن محمد بن عيسى. رجعنا إلمن للمربع الأول، شلون؟ أن نقل النجاشي شبيه جزئي، ونقل العلامة كلي، لأن العلامة فسر العدة التي تروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، وفسر العدة التي تروي عن أحمد بن محمد بن خالد، وفسر العدة التي تروي عن سهل بن زياد. أما النجاشي رحمه الله فسر العدة التي تروي عن أحمد بن محمد بن عيسى فقط. إذا راح نرجع للمربع الأول ونقول أن هناك تفسير للعدة، وصل بعضه إلى النجاشي ووصل كله إلى الحلاب، أو بعبارة أصح هناك تفسير للعدة، وصل إلى النجاشي والعلامة. النجاشي ذكر بعضه والعلامة ذكر كله. نفس السؤال عندنا، كيف وصلت هذه المعلومة إلى النجاشي وإلى العلامة؟ شنو الطريق اللي وصلت له؟ ايش راح تقول أنت؟ طريق مجهول. فلذلك ماذا قال العلماء المحققون؟ قالوا تفسير العدة المنسوب إلى الكليني وصل إلى النجاشي بطريق مرسل، ووصل إلى العلامة بطريق مرسل، لأن الطريق من عرفه أصلا؟ من عرف السلسلة؟ كيف وصل؟ هل وصل بكتاب أو وصل سماعا؟ هل وصل مكتوب أو وصل مسموع؟ ما معلوم. فإذا كان مرسل هل نستطيع أن نحتج به؟ الجواب كلا، إلا أن يأتي عالم يقول أنا أطمئن بشهادة العلامة الحلي. يجي واحد يقول أنا عندي اطمئنان، والاطمئنان حجيته شنو؟ ثابتة. إنما قاله العلامة رحمه الله تعالى نقلا عن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى أفادني الاطمئنان، أنا مطمئن بهذا التفسير. أما شلون وصل ما أدري، بس كلام العلامة عندما يقول قال الكليني يقول أنا يفيدني شنو؟ يفيدني الاطمئنان. لا مو احنا قلنا انه ما يخالف، لان النجاش ما انطى رايه، النجاش يقول قال الكليني. اما كيف قال الكليني ما معلوم، كيف وصل اليه هذا الخبر؟ قال وبناء على التفسير المذكور للعلامه يرتفع الاشكال عن العده، لأن كل واحد من العدد الثلاث تشتمل على شخص واحد ثقة. يعني العدة الأولى تشتمل على محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى ثقة، والعدة الثانية تشتمل على علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم ثقة، والعدة الثالثة تشتمل على علي بن محمد بن علان وهو ثقة. وهو يكفي في صحة العدة، لأن العدة مو إلا ثلاثتهم أربعتهم خمستهم ثقات، واحد من عندهم ثقة يكفي. فبلي، فأحدها تشتمل على محمد بن يحيى الثقة، وثانيتها على علي بن إبراهيم الثقة، وثالثتها على علي بن علان الثقة، وكثير من الأعلام اعتمدوا من باب الاطمئنان على تفسير العلامة رحمه الله تعالى هذا، خصوصا وهو مؤيد بنقل من؟ بنقل الشيخ النجاشي رحمه الله. بس المشكلة نقل الشيخ النجاشي واحد، ونقل العلامة ثلاثة في إحدى العدد الثلاث. جنت شنو رأيك بالموضوع؟ قال والتأمل في هذا الرأي واضح. يقول أنا أول شيء ما صار عدة اطمئنان، أنا لازم أعرف كيف وصلت المعلومة إلى النجاشي، وكيف وصلت المعلومة إلى العلامة. إذا جبتوا لي طريق صحيح، طريق موثق، طريق معتبر، فأنا معكم. إذا ما جبتوا لي طريق صحيح ولا طريق معتبر ولا طريق موثق، لا أستطيع أن أحكم بصحة هذه النسبة، ما أقدر. فقال والتأمل في هذا الرأي واضح، إذ العلامة أو النجاشي ليس معاصرين للكليني حتى يكون قد سمع منه بالمباشرة. إذا ماكو مباشرة يعني أكو شنو؟ واسطة، والواسطة ما معلومة، فما أقدر أعتمد على هكذا واسطة، فلا بد من وجود وسائط محذوفة، وحيث أنها مجهولة فيلزم عدم حجية النقل المذكور. يعني حال الرواية المرسلة لا أستطيع أن أعتمد عليها. إذن هذا الوجه الأول الذي ذكر، فإن الشيخ حفظه الله تعالى لا يرى حجية تفسير العدة بما نقل عن النجاشي أو بما نقل عن العلامة، لأن ما نقله النجاشي والعلامة عن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى يحتاج إلى وسائط ثقة أو صحيحة أو معتبرة. أصلاً الوسائط من عرفها، لا نعرف كيف وصل كلام الكليني إلى النجاشي، ما نعرف شلون وصل، ولا نعرف كيف وصل كلام الكليني إلى العلامة، وبناء عليه فتكون هذه الطريقة لا تنفع شيئا. هذا واضح إن شاء الله. جيد. بالنسبة إلى كلمة اليوم أربعة، من أهم الأسماء والصفات الإلهية هي الرحمة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قرن اسم الرحمن الرحيم في أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي البسملة، كما في روايات أهل البيت عليهم السلام، أعظم آية في كتاب الله عز وجل هي البسملة. فإننا قد خلقنا بالرحمة، يعني الله عز وجل لما أوجد الخلق، لما أوجد الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، فخلق الإنسان بالرحمة الإلهية. كل مخلوق مرحوم من الله عز وجل، وهدي كل مخلوق، هدي لمن؟ إلى صلاحه، سواء كان جمادا أو كان نباتا أو حيوانا أو إنسانا، هدي إلى صلاحه أيضا بالرحمة الإلهية. لذلك نجد في روايات أهل البيت عليهم السلام في تفسير الرحمن والرحيم، الرحمن الرحمة العامة اللي نعبر عنها الإيجادية، أوجد الأشياء من العدم، هاي رحمة، والرحيم الرحمة الخاصة بأن هداهم إلى مصالحهم، حتى أن رجل يدخل على الإمام الصادق عليه السلام فيقول له أريد أن أعرض عليك ديني، وهاي الطريقة كانت متبعة آنذاك، يدخل الناس على أهل البيت عليهم السلام فيعرضون عليهم العقائد، أصول الدين، فروع الدين، إذا عنده خطأ الإمام يصحح له، فيعرض هذا الرجل دينه على الإمام الصادق عليه السلام فيقول له دينك خالص صحيح، ولا تقول أن هديت نفسي ولكن الله هداك، يقول لا تظن أن هذا الإيمان اللي كان عندك هو فعلك الخالص وجهدك الخالص، وليس لله عز وجل عليك فيه منة، وليس لله عز وجل عليك فيه لطف، وليس لله عز وجل عليك فيه رحمة، لا تقل إنني هديت نفسي ولكن الله هداك. فالرحمة فالشيء عظيم، بحيث الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وآله يسأل جبرائيل يقول له هل أصابك من هذه الرحمة شيء يا جبرائيل؟ قال بلى أصابني منها شيء، تصديقا لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تفسير هذه الآية من الأمور المعمقة، كيف يكون إرسال النبي صلى الله عليه وآله رحمة لكل الموجودات، لأن المراد من العالمين جمع عالم، والعالم هو كل شيء ما عدا الله عز وجل باستثناء الباري سبحانه وتعالى، نص قرآني، يعني وجود النبي صلى الله عليه وآله رحمة للسماء، رحمة للأرض، رحمة للملائكة، رحمة للجن، رحمة للإنس، رحمة للجنة، رحمة للنار، رحمة للبرزخ، رحمة للقبر، هي رحمة للعالمين، هذا معنى الآية القرآنية المباركة. فيميز الإنسان واقعا، يميز الإنسان المؤمن أن يحمل في قلبه رحمة للمخلوقات، للموجودات، لإخوته، لأرحامه، لأبنائه، لزوجته، لابد أن يكون صاحب رحمة. لذلك القرآن يقول في بعض الذكر الحكيم وجعلنا بينكم مودة ورحمة، يركز على هذه النقطة. فالرحمة هي جزء من فطرة الإنسان، الفطرة السليمة، وهي لا تختص بالقريب دون البعيد، لا تختص بمن هو رحمك دون ما كان ماذا بعيدا عنك، ولا تختص بالإنسان دون الحيوان، المفروض هالشكل. يختبر المؤمن عدة اختبارات، من ضمنها هل في قلبه رحمة أم لا. يقال أنه مر رجل على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وهو يأكل الطعام، وبين يديه كلب، وكان الإمام الحسن عليه السلام كلما أكل لقمة رمى إلى الكلب مثلها، فقال الرجل للإمام الحسن عليه السلام: إن هذا يزعجك، أأرجمه؟ يعني أرميه بحجر فينصرف؟ قال: لا، إنني أستحي من الله عز وجل أن أأكل طعاما وذو روح ينظر إلي. قال: هذا عنده روح، هذا يعرف شنو أكل وشنو جوع وشنو شبع، فإنني أستحي من الله عز وجل أن أأكل طعاما وذو روح ينظر إلي. قال: ما أقدر. هاي أخلاق الرحمة. فإن الإمام الحسن عليه السلام لم يفرق في إعطاء الحيوان نصيب منين؟ نصيب من رحمته، نصيب من رحمته. ومما يجدر ذكره، المناسبة اليوم في الدرس جاء ذكر السيد محمد باقر الأصفهاني الشفتي الرشتي رضوان الله تعالى عليه. كان هذا السيد يدرس في مدينة النجف الأشرف عند السيد بحر العلوم رحمه الله تعالى، وكان فقير الحال، جدا فقير الحال، حتى أنه استأذن من السيد بحر العلوم أن يأتي إلى منزله. السيد بحر العلوم عنده منزل للدرس، للضيوف، لمجالس العزاء، يعني إحنا نعبر عنه بالنجف براني، أن يستأذن السيد أن يأتي إلى منزله فيغتسل ويغسل ملابسه في حوض الماء، لأن ما عنده أجرة أن يذهب إلى حمام السوق، ما عنده أجرة يذهب إلى الحمام. سابقا الحمامات في المنازل ما أكو، حمامات في الأسواق. فيقال أن السيد مرة نظر إليه وملابسه بسيطة وشيء من هذا القبيل، بس هو طالب وجد، فعلم أنه فقير الحال، فقال له: إنني أطالبك بشيء. قال: وما هو؟ قال: أنا كل يوم أتغدى وحدي، فأريد منك أن تأتي كل يوم تتغدى معي. فرفض، ما قبل، لأن عرف هذا من يا باب، من باب العطف، وهو من سادة أشراف، فأنفت نفسه أن يقبل ذلك. فلما ألح عليه السيد بحر العلوم رحمه الله تعالى أن يأتي فيتغدى معه في كل يوم، قال: سيدنا، إن ألححت علي خرجت من النجف، أطلع من النجف أذهب إلى مكان آخر. فكرامته ما سمحت لأن يقبل بذلك، وهذا أمر عظيم أن يكون عند الإنسان هالشي قابليات. وذهب درس أيضا في كربلاء المقدسة مدة من الزمن، ثم عاد إلى أصفهان. مجيء ورجوعه من أصفهان إلى العراق كان مشيا على الأقدام، حتى لا يوجد عنده دابة يستطيع بواسطتها ماذا؟ أن يتنقل، ولكن كان مجدا في طلب العلم، أضف إلى ورعه وتقواه واستقامته، وعاش في أصفهان مغمورا، فقيرا، محتاجا، ولكن عالم، الكل يشير إليه بالبنان، عالم. يقال أنه في يوم من الأيام كان الجو باردا، ثلوج، حصل له فشيء ما أدري، يعني مقابل صلاة استيجار أو مقابل صلاة وحشة، مبلغ من المال أراد أن يأخذ لعياله طعام، فلم يجد أرخص من رئة وكبد الشاة، يباع في أصفهان رئة وكبد الشاة وقلب الشاة، إحنا نعبر عنه بالعراق بعلاق، ما أكو أرخص من عدة، فاشتراه. فلما أراد أن يذهب إلى أهله، يقال سمع أنين في خربة، فدخل فوجد كلبا، أجلكم الله، هذا برد شتاء ماكو طعام بسبب الثلوج، وهذه الكلبة كانت جائعة ولها صغار يحاولون أن يأخذون منها الحليب، يرتضعون منها الحليب، ما عندها، هي تتلوى والصغار يتلوون. فرحمها، شوف هاي آثار الرحمة، فرحمها، قال احنا نتحمل وهذا حيوان، فأعطاها ما عنده من طعام ثم انصرف. هو يقول قال لما صدر مني هذا الفعل أحسست بأن رحمة خاصة من الله عز وجل نزلت علي. يقول صار عندي إحساس، أحسست أن هناك رحمة خاصة من الله عز وجل نزلت إلي. بعد مدة وجيزة، مدة وجيزة، أكو تاجر من القرية التي هو منها أرسل له مبلغا عظيما من المال، قال هذا يعطى إلى السيد من أجل أن يدير شؤونه، وقسم من عند ثلث يعني ثوابه كذا. حتى ذكر المترجمون أنه لم تجمع أموال عند مرجع من مراجع الشيعة إلا هذا السيد والسيد الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه. قالوا جمعت له أموال كثيرة وكان ينفقها عن بكرة أبيها، ينفقها بحيث كان الفقراء إذا سمعوا أن الحق الشرعي جاء أو أن أموال التجارة، لأنه بدأ يتاجر بالأموال من أجل أن ينفق على الناس، وصلت أرباح التجارة. يقول بعض الذين حضروا المجلس قال جيء بالذهب فصب بيني وبينهم فلم أرى، وصبوا دنانير الذهب بيني وبين السيد، يقول بعد ما أشوفه ولا يشوفني، وقال أدخل الفقراء دخلوهم، يقول فبدأوا يدخلون ويأخذ الصم بدون حساب، يقول يا الصم يصم بيده ويدفع، يصم بيده ويدفع، يقول حتى لم يبق من الذهب شيء فيما بيني وبينه. يقول فضحكت فقلت له سيدنا ما أجرأك على حق الإمام توزع بهاي الكيفية، لا سئلة، وإحنا عندنا الآن نسألك صلاتك وصومك وقرأ الحمد وما أدري شلون وكذا. فالتحقيقات قال ما أجرأك على حق الإمام، قاعد تطل الناس بدون ما تسألهم فقير مو فقير، صلاته صومه مؤمن ما مؤمن خير كذا. فقال هكذا يصنع الولد بمال أبيه. هذا السيد العظيم رضوان الله تعالى عليه كان يقيم الحدود بنفسه، كان يقيم الحدود بنفسه، ويقال أنه بعض الحدود رفضت جميع من إقامتها فأقامها هو، يعني يجلد بنفسه ويقيم الحد بنفسه. ومما يذكر أيضا أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى في جولته مر عليه، مر على السيد محمد باقر الأصفهاني وجرى بينهما بحث، فأعجب الشيخ أعجب السيد، وما كان عنده أموال يكرمه فأعطاه الخاتم، قال له هذا خاتمي لك. الشيخ الأعظم أيضا كان في فقر ذاك الزمان، فأخذ الخاتم وين راح؟ إلى خباز في السوق، فقال خذ هذا الخاتم قيمه شوف كم خبز يصير، وأنا أجي أخذ من عندك كل يوم أخذ إلى أن يخلص. الخباز مات بالسوق راح قيم الخاتم، التجار قال له هذا خاتم حجة الإسلام الرشتي، هذا اللي انطاك إياه سارقة هذا. قال شلون عرفتوا؟ قال احنا نصلي وراه ونقبل ايده، هو يصلي طبعا خمس صلوات جماعه حتى الفجر يصلي جماعه، يقول احنا نقبل ايده وهذا الخاتم نعرفه. فاخذ الشيخ الاعظم رحمه الله وقيدوه المن الى حجه الاسلام الرشدي، هو الشيخ الانصار ذاك الوقت بعد شباب. فانتفض السيد انه رفض هاي العمليه مو صحيحه، بس قال الشيخ الأعظم قال بما أنه أنت الآن في هذا الفقر بحيث المحبس ما تبيع حتى تأكل خبز فإن الله سيفتح عليك. فتنبأ له بمن؟ فتنبأ له بمستقبل علمي زاهر. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نتراحم بيننا فيما نستطيع، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.